بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كما سماه مصنفه كتاب تجريد التوحيد المفيد. نعم.
ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيدهم ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
إذن أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولكن ربما كان منهم من يقع فيه شرك فيها. ولهذا نقول إن المخالفين في الربوبية صنفان: منكر الربوبية والمشركون في الربوبية. فمنكر الربوبية مثل الفلاسفة الدهرية الذين يقول قائلهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء منكرون للربوبية. ومن المنكرين للربوبية أيضا القائلون بالطبيعة، أصحاب نظرية الطبيعة نيتشر. فإن هؤلاء أو هذه المدرسة مدرسة معروفة قديما وحديثا من المدارس الفلسفية، وهم يحيلون الأشياء إلى الطبيعة. ولهذا تجدون مخرجاتهم تتسلل إلى ألسنة الصحفيين والإعلاميين عندنا وفي كثير من بلاد المسلمين، فيقول قائلهم مثلا: أبدعت يد الطبيعة رسم هذه اللوحة الجميلة، أو يقول: غضبت الطبيعة ففعلت كذا وكذا عندما يحكون بركانا أو زلزالا. هذا ليس مجرد توسع في التعبير الأدبي، وإنما يرجع إلى أصول إلحادية من نسبة الأشياء إلى الطبيعة. ومن المنكرين للربوبية القائلون بالصدفة، الذين أصحاب نظرية الصدفة، أن كل شيء وقع صدفة، وأن هذا الكون بتنسيقه وبديع نظامه جاء صدفة هكذا. وهذه المقالات في الحقيقة كلها لا تستحق المناقشة، فمجرد تصورها كاف في إسقاطها. وممن أنكر الربوبية من المتقدمين وهو أشهرهم فرعون، حينما قال: وما رب العالمين، فأنكر الربوبية. ومنهم النمرود الذي ناظره إبراهيم عليه السلام. ومنهم أيضا الشيوعيون الذين كانوا ينكرون الرب ويقولون: لا إله والحياة مادة. ولأجل هذا كان هؤلاء لا عمر لهم، سرعان ما ينقرضون، لأنهم مخالفون للفطر، فلا تجد لهم أتباعا. وإن قالوا بألسنتهم فهم في الواقع غير مستيقنين بقلوبهم، كما قال الله عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني ما جاء به موسى عليه السلام. وهناك من يقع في نوع شرك في الربوبية كالنصارى مثلا، فإن النصارى قالوا بالتثليث، والمجوس حينما أثبتوا خالقين: إله النور وإله الظلمة. وكذلك ممن وقع منه من حيث يعلم أو لا يعلم شرك في الربوبية القدرية من المعتزلة وغيرهم، حينما يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه دون الله عز وجل، فهم في الحقيقة سلبوا الله تعالى شيئا من خصائص الربوبية، حيث أثبتوا خلقا مستقلا للعباد دون الله عز وجل. طيب.
وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها.
ما أحسن هذا الترتيب وهذا الفهم منه رحمه الله، حيث جعل هذه الأسماء الحسنى بعضها مرتبا على بعض، وأوضح أن اسم الله الملك ليس فيه فقط مجرد الدلالة على الملك التام المطلق لكل شيء، وهذا لا ريب فيه، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لكنه ألمح إلى أن من خصائص الملك أن يأمر وينهى، فلا يكون ملكا لا يأمر ولا ينهى، ثم إذا أمر ونهى هو يثيب ويعاقب. فلأجل ذلك أثمر توحيد العبادة فقال إله الناس بعد ذلك. نعم.
وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة.
نعم، هذه الإشارة إلى فضل هاتين السورتين في محلها، فإن هاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من أعظم ما امتن الله تعالى به علينا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وحسنه والنسائي. فهاتان السورتان فيهما الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور. ولو أنكم تأملتم أيها الإخوة في هاتين السورتين لوجدتم عجبا، لوجدتم أن الله تعالى في سورة الفلق جعل المستعاذة به وصف واحد وهو وصف الربوبية، قل أعوذ برب الفلق، وأما المستعاذ منه فاستمع، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، 4، وتحت كل واحد من هذه 4 معان كثيرة، والمستعاذ به اسم واحد من أسماء الله وهو الرب. قارن ذلك بسورة الناس تجد أن المستعاذ به 3 أوصاف أو 3 أسماء، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وما المستعاذ منه؟ شيء واحد، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا يدلك على أن الشرور الخارجية في كفة والشر الداخلي الذي هو الوسواس في كفة، وأن خطر الوسواس عظيم على النفس، فإن الوسواس ينفذ في داخل النفس ويؤذيها ويزعجها، بأنواع المؤثرات، ولا عاصم منه إلا الله عز وجل، لا عاصم منه إلا الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم.
وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والذين أشرفوا،
وأيضا يعني كما أن المصنف رحمه الله أشار إلى أن التعلق باسم الله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله، أيضا جميع الأفعال تعلقت بذكر اسم الله في البداءة بها، فإنه اسم مبارك، ما كان في شيء إلا حلت فيه البركة، ولذلك نقول بسم الله عند دخول المنزل وعند الخروج منه، ونقول بسم الله عند دخول المسجد، ويقال بسم الله عند لبس الثوب وعند النكاح وعند العبادات كالوضوء والتلاوة والطواف، فهذا اسم مبارك يبتدأ به وتستهل به الأعمال. نعم.
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.
صحيح، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس. فلا شك أن ربوبية الله تعالى كاملة مطلقة شاملة تبطل مقالات المشركين في الربوبية. نعم.
وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده، وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله.
لا شك أن ميدان الصراع وموضع النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم إنما هو في توحيد العبادة، فإن الله ابتعث كل نبي ليقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال هذه الجملة، قالها نوح عليه السلام، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، بلفظها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدركون معناها ومقتضاها، ولذلك أبوا أن يقبلوها. ومما جاء في حوادث السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجهاء قومه إلى عمه أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، وكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك سفه أحلامنا وشتم آلهتنا، فخذ لنا منه وخذ له منا. كأنهم يبحثون عن يعني حل وسط. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر مجلسهم، وكان إلى جنب أبي طالب موضع يتسع لمجلس رجل واحد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خشي الخبيث أبو جهل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب عمه فيرق له قلبه، فقام وجلس في ذلك الموضع، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بصائر الباب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء قومك أتوا وقالوا: خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجثى أبو جهل على ركبتيه فقال: وأبيك نعطيك عشرة، ما هو كلمة، نعطيك عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يدركون معناها، يدركون أن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبدوا مع الله آلهة أخرى، وأن يبطلوا عبادة الأصنام والأنداد، ولا يجعلوا منازعا لله تعالى في حكمه. فكان ذلك شاق عليهم، ولأجل ذلك أبوا، وجرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من الخطوب. وهذا ليس فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذا حلت هذه الكلمة العظيمة في معشر في قوم قسمتهم نصفين، فإذا هم فريقان يختصمون. منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه ليس ثم إلا هدى أو ضلال، إما حزب الله وإما حزب الشيطان. فلأجل ذلك كانت هذه هي الكلمة العظيمة، وكانت كتب الله ناطقة بالدعوة إليها. ومراده رحمه الله بقوله: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله، المراد فيما لم يقع فيه تحريف. وإلا أن بعض الكتب ذات الأصل السماوي التي جرى فيها التحريف صارت ملوثة بشائبة الشرك. نعم.
وأصل الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذلله كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله.
لعلها فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه.
فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. لا شك أن الشرك يسري في النفس وفي القلب حتى يسلخها كما تنسلخ الحية من قشرها. وقد اختار المصنف رحمه الله هذه العبادات القلبية الثلاث لأنها أمهات العبادات، وهي المحبة والخوف والرجاء. فالعبادات القلبية أشرف من العبادات البدنية، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فأمهات العبادات القلبية هذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وآصل هذه الثلاثة هي المحبة، فهي أشرفها، وذلك لأن المحبة تبقى، وأما الخوف فينقطع، وأما الرجاء فينقطع، وأما المحبة فإنها تبقى وتقوى. وقد ضرب بعض العلماء أمثلة لبيان منزلة هذه الثلاثة أو هذه الثلاث، فقالوا: ما مثلها إلا كمثل الطائر، فرأسه وجسمه هو المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء. فالطائر يطير أو يسير في طيرانه برأسه وجسمه ويحمله جناحاه الخوف والرجاء. ولو أن أحد الجناحين صار أكبر من الآخر لمال في طيرانه. ولهذا ينبغي أن يكون الخوف والرجاء متعادلان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وشبهها بعضهم، شبه هذه الثلاث بالمركبة، قال: المحبة هي عبارة عن مركبة يستقلها الإنسان، والرجاء يقودها، والخوف يحجزها أن تخرج يمنة أو يسرة. فالمؤمن يمتطي ظهر المحبة في سيره إلى الله تعالى، ورجاؤه بالله هو الذي يشده نحو الأمام. وكلما هم أن ينحرف يمنة ويسرة قام الخوف فمنعه من الحيدة يمينا أو شمالا. وكل هذه أمثلة تقريبية تصور المعنى. نعم.
والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به.
كيف رسمت عندكم؟ كلما، لعل في بعض النسخ، لا عندنا كلما، لكنها رسمت متصلة، كل وما متصلة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت يراد بها الشرطية، فهي بل كل ما خلقه الله تعالى. في اختلاف نسخ كثير. النسخة التي بين يدي هي النسخة التي حققها علي بن محمد العمران، يظهر لي أنها إن شاء الله يعني من أحسن النسخ.
فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم، هذه أبيات جميلة نسبها لابن خلكان لأبي نواس، ولكن الصحيح أن هذه الأبيات لأبي العتاهية كما في شذرات الذهب، وهي أليق بأن تنسب إلى أبي العتاهية لأنه شاعر وعظ